إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، تحدثت في المرة الماضية عن جهاد الأفغان، وأواصل بقية الحديث في جهاد الأفغان باعتباره نموذجا واقعيا عمليا وتجربة حقيقية تدل دلالة قطعية على أن المسلمين يمكنهم أن ينتصروا إذا أخذوا بأسباب النصر المادية والمعنوية. وإلا أيها الإخوة، فقولوا لي بربكم، كيف حدثت قصة صمود المجاهدين الأفغان في أكثر من 10 سنوات أمام أعتى قوة وحشية في العصر الحاضر؟ كيف حصل هذا الصمود؟ وإذا كانت قصة الصمود هذه عجيبة، فإن قصة الانتصار أروع منها. وأي انتصار مشرف أن تنسحب القوات الروسية من أفغانستان. إنها أيها الإخوة حقيقة ضخمة ستبقى أبد الدهر، ولن يستطيع أحد المكابرة فيها أيا كانت النتيجة النهائية للجهاد للمعركة، فالنتيجة غيب بعد لم يكشف الله تبارك وتعالى عنه، ولكننا نرجو للمجاهدين فيها الخير كله والنصر، ونرجو على المعتدين الخزي والعار. إن المجاهدين أيها الإخوة بالسلاح الضئيل الذي يملكونه قد أكرهوا الروس على الانسحاب لأول مرة في التاريخ منذ قيام الثورة الشيوعية البلشفية. أيها الإخوة المسلمون، وقد يرى بعض السذج أن الروس لم يلقوا بثقلهم كله في معركة أفغانستان، وأن بإمكانهم أن يدخلوا 500,000 جندي وتحسم القضية في شهر واحد، ولكن كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لقد فشلت روسيا في أن تحتل موقعا واحدا من الحدود الثلاثة بعد الغارات الضخمة خلال 4 أشهر، بل لقد هزموا وقد غنم المجاهدون الأفغان الغنائم، حتى قال أحد الضباط الروس، قال: لو قمنا بهجوم على حلف الأطلس الناتو ما استعملنا عددا ولا رسمنا خططا غير هذه، يعني مع الأفغان، ومع هذا لم نستطع أن نحرز شيئا من هجومنا. شهادة يعترف بها ضباط الروس. أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة المسلمون، لقد كان جهاد الأفغان عجيبة من عجائب العصر الحاضر، ولكن الإعلام لا يوليها كل العناية لأنه جهاد إسلامي، وذلك لأن الاستعمار حرص كل الحرص على أن يخدر الشعوب الإسلامية، حرص كل الحرص على أن يخدر الشعوب الإسلامية في روحها وقلبها. حرص أعداء الإسلام أيها الإخوة منذ فترة طويلة أن ينيموا المسلمين ساكنين خادرين يعيشون حياتهم الطبيعية العادية، لا يقض مضجعهم شيء أبدا، فإن أقض مضجعهم شيء فغلاء الأسعار وانخفاض الدخل ولقمة الخبز وقلة البضائع. حرص أعداء الإسلام على نشر المفاسد الشهوانية باسم التحرر والانطلاق والمدنية، فكثر الدور اللهو والغناء والطرب، وكثرت الشواطئ العارية والأفلام العارية والصحافة العارية والقصة العارية، وقذف في قلوبنا الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الإخوة، لقد حرص الاستعمار الخبيث على نقض عرى الإسلام عروة عروة، حتى لا يبقى للمسلمين شيء يتشبثون به، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، يعني الحكم بما أنزل الله، هذا أول شيء انتقض، وآخرهن الصلاة. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وإذا نقضت أيها الإخوة آخر شيء من ديننا وهو الصلاة، فماذا سيبقى للمسلمين وللأمة الإسلامية؟ أي رباط سيبقى لهم يربطهم بدينهم؟ وقد رأينا التفريط عند المسلمين في الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المسلمون، لقد كان من بين أهداف المستعمر البغيض القضاء على ما بقي من روح الجد والجهاد في الأمة الإسلامية باللهو، واللهو حمض أكال كما يقولون، يؤهل النفس ويقتل الوقت ويمنع التوجه إلى معالي الأمور. لقد كان من الأهداف الأساسية القضاء على ما بقي من روح الجهاد في الأمة. لماذا؟ لأن أوروبا لقد خبرت وعلمت وعرفت، أوروبا الصليبية عرفت قيمة روح الجهاد عند المسلمين، لقد عانت منها كثيرا مغزوة وغازية. فأما مغزوة فحين دخل المسلمون إلى الأندلس وجنوب فرنسا وجنوب إيطاليا وصقلية، وحين دخل المسلمون القسطنطينية وتوغلوا بعد ذلك في شرق أوروبا حتى حاصروا فيينا. وأما غازية فحين كبدتهم روح الجهاد عند المسلمين، كبدتهم الدماء والأشلاء قبل أن يستطيع الاستعمار أن يستقر في الأراضي الإسلامية التي نعيش فيها نحن الآن. عرفوا قيمة الجهاد الإسلامي، عرفوا قيمة الروح الجهادية حينما تسري في عروق ودماء المسلمين، ورأى الاستعمار أنه لا بد أن يطمس روح الجهاد في الأمة، وأنه لن يطمسها شيء مثل اللهو والانغماس في الشهوات، وهو الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الإخوة، وبالمناسبة لتعرفوا أن اللهو والشهوات داء قتال،
لقد انهارت فرنسا في الحرب العالمية الثانية في اسبوعين، برغم انها تملك اسلحة فتاكة ضخمة. قال في ذلك ييتان وهو رئيس وزرائها يومئذ، قال: ان الاغراق في الملذات هو الذي هزم فرنسا. هذه حقائق ايها الاخوة يدلي بها اعداء الاسلام، فهل يفقهها المسلمون ام ماذا؟ ايها الاخوة المسلمون، اقول لقد صرفت اهتمامات الناس الى الحياة المادية والى القيم المادية الارضية، لقد اصبح هم الشاب ان يحصل على المال من اي طريق كان، واصبحت امانيه محصورة في منزل او شقة او اثاث يؤسس به بيته او سيارته ان استطاع، وعلى جاه يحصل له بمصاهرة فلان من الناس. لقد تعلق المسلمون ويا للأسف بتلك القيم الجاهلية التي جاء الإسلام ليطهر نفوس المسلمين من التعلق بها، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، يعني تخشون الخسارة، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها الإخوة المسلمون، وإذا كان المسلمون قد غرقوا في الحضيض حتى في حضيض الشهوات، وإذا كان قد استحوذ عليهم الوهن في قلوبهم، فإنها عجيبة والله من العجائب أن تهب أمة الأفغان هبة واحدة للجهاد الإسلامي بعدما سرى في المسلمين ذلكم الداء العضال والحمض الأكال. يقول الدعاة الأفغان إنهم ظلوا عامين كاملين في أول الأمر يدعون الأمة إلى الجهاد، فلا يستجيب لهم إلا جماعات صغيرة من الشعب، حتى إذا اشتعلت الشعلة بعد دخول الجيش الروسي الكافر بنفسه في أرض المعركة امتد لهيب الشعلة حتى شمل الشعب الأفغاني المسلم بأكمله. ثقلة إلى الأرض، إطاحة بالروح الجهادية في نفوس المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، تلك كانت عجيبة من عجائب قيام الجهاد الإسلامي مع حرص الاستعمار على استرخاء الأمة الإسلامية وإماتة روح الجهاد في قلبها. ولقد كانت عجيبة أخرى من عجائب هذا الجهاد الأفغاني، حيث حرص الاستعمار وهو يسعى لقتل روح الجهاد ويعمل على إضعاف الأمة الإسلامية، حرص على أن يحرمها من السلاح، فلا تستطيع تحت وطأة الاستعمار ويتملك المال ما يكفي للتسلح، ولا هي إن وجدت المال يستجاب لها حين تطلب السلاح من صانعيه. ومن هم صانعوه؟ انهم هم الذين يحتلون الارض الاسلامية، او هم الذين يسيطرون على امورها بفضل عملائهم واذنابهم. واما مسألة تصنيع السلاح داخل الارض الاسلامية على يد المسلمين، فتلك هي الجريمة الكبرى التي لا يسمح للمسلمين بارتكابها، لأن صناعة السلاح من حق الدول العظمى أو الكبرى فقط، أو قل هي من حق أي دولة كافرة تسير في ركب الصليبية واليهودية الحاقدة أو الشيوعية الملحدة. أيها الإخوة، وحين بدأ الجهاد الأفغاني لم يكن المجاهدون يملكون شيئا مما يعتبر سلاحا إلا من بقايا الحرب العالمية الأولى، لعلها أهملت من باب السخرية بها وبأصحابها، ولم يكونوا يملكون إلا قطعا صغيرة معدودة من الأسلحة الحديثة مما استطاعوا أن يشتروه. لذلك يا أيها الإخوة، من العجب أن تهب الأمة هبتها الهائلة وهي شبه عزلاء، لأن الله سبحانه وتعالى سينصرهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعند هذه النقطة أيها الإخوة، يحلو لبعض المضللين بسبب وسائل الإعلام أن يعتبروا ملحمة أفغانستان الكبرى إنما هي لعبة أمريكية لا ينبغي أن تخدعنا، فقد سبق لروسيا أن قدمت طفعة لأمريكا، طفعة قاسية في حرب فيتنام، واليوم سنحت الفرصة لأمريكا أن ترد الطفعة لروسيا في حرب أفغانستان. أيها الإخوة، ولو افترضنا جدلا أن أمريكا أمدت المجاهدين ببعض السلاح بطريق مباشر أو غير مباشر، مع أن قادة المجاهدين الأفغان يكذبون مثل هذه الأقاويل والأراجيف، أقول لو فرضنا وهما أن أمريكا قد أمدتهم بالسلاح، فهل فعلت ذلك لينتصر المجاهدون على عدوهم؟ أبدا أبدا يا عباد الله، إنما إن فعلت ذلك فهي تفعله لهدفين كلاهما يخدم مصلحة، يحقق مصلحة وكسبا لها. أما الأول وهو إجهاد روسيا بإطالة مدة القتال إلى أقصى درجة ممكنة، سواء كان ذلك ردا على الصفعة الروسية في فيتنام أو لأي سبب آخر. وأما الثاني، الهدف الثاني من وراء ذلك الإمداد، إذا صح هذا الإمداد وهو ليس بصحيح، فهو إتاحة الفرصة لروسيا لتقتيل أكبر عدد ممكن من المسلمين المجاهدين، ليستريح بعد ذلك الغريمان من العدو المشترك، على طريقة المثل القائل: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. والغريب أيها الإخوة الذي يريد الطرفان روسيا وأمريكا يريدون قتله، أتدرون من هو؟ إنه الإسلام أيها الإخوة. وإذا كانت أمريكا قد أمدت المجاهدين بالسلاح جدلا، فلم تتصور قط أن ينتصر المجاهدون بذلك السلاح البسيط، لأن كل الحسابات البشرية تقول هذا مستحيل أن يحصل هذا النصر. ولقد فوجئت أمريكا مفاجأة غير سارة بذلكم النصر، كما صرح بذلك أمريكي مشتغل بالأمور السياسية في جريدة الشرق الأوسط في عددها 3841، إذ قال في صراحة: لقد فوجئنا بانتصار الأفغان. نعم يا إخوة العقيدة والإيمان، كانت مفاجأة لأمريكا، فما من أجل النصر أمدتهم بالسلاح إن صح خبر إمدادهم، وإنما فعلت ذلك ليموت المجاهدون، فعلت ذلك ليفنى المجاهدون في أثناء القتال الطويل، ثم يفرك بعد ذلك الغريمان كفيهما حبورا وسرورا بالقضاء على العدو الأصيل التقليدي وهو الإسلام والجهاد. لقد انبسطت أسارير أمريكا وهي ترى انزلاق أقدام الدب الروسي فوق جبال الهندوكوش، كما غرقت أقدام أمريكا من قبل على شواطئ نهر الميكونج في فيتنام، وظنت أمريكا أن الفرصة قد حانت للتنفيس عن أحقادها في فيتنام، ولتحطيم أعدائها التقليديين معا الشيوعيين والمسلمين ولاستنزاف قوى الطرفين معا البشرية والاقتصادية والعسكرية، ولكنها فوجئت بانتصار الأفغان. ثم حاولت أمريكا في مناوراتها الخبيثة أن تسرق ثمرة الجهاد الإسلامي بعد أن أذهلها النصر غير المتوقع. حاولت أن تعجم أعواد القادة المجاهدين فوجدتها صلبة المكتر غير لينة المعصر. واسمعوا معي أخيرا أيها الإخوة تصريحات بعض قادة الجهاد الأفغاني حول الدعم الأمريكي المزعوم، لتعلموا أن الجهاد الإسلامي قام ذاتيا بنفسه من غير إمداد مباشر من أمريكا. ففي سؤال، ولا تنسوا أيها الإخوة وأنا أقول لكم هذه الحقائق، لا تنسوا تلك المراجع الأساسية التي ذكرتها لكم في الخطبة الماضية التي أوثق معلوماتي منها. في رد على سؤال وجهه أحد الصحفيين حول هذا الموضوع، حول موضوع الأسلحة الأمريكية، أجاب الأستاذ سياف قائلا: هذه حرب بين المسلمين وبين روسيا، وهي ليست بين المسيحيين يعني أمريكا والشيوعيين، إنما هي معركة الإسلام مع الشيوعية، وإذا طلب من الصليبية أن تقف مع أحد الجانبين يعني مع المسلمين أو مع روسيا فإنها تقف بطبعها الكفري مع الشيوعيين لا مع المسلمين. ثم يقول سياف: نحن بناء على علمنا، وأنا كمسؤول عن الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان، أكلمكم بكل وضوح بأننا لم نحصل على قرش واحد ولا على رصاصة واحدة من قبل أمريكا ولا من قبل أي دولة غربية. انتهى كلامه. وفي دورة هيئة الأمم المتحدة في أكتوبر عام 1985 الميلاد، طلب ريغان مقابلة القائد الأفغاني حكمة يار الذي ذهب إلى أمريكا وقتها ليتفقد أحوال المهاجرين هناك. ومكث السفير الباكستاني 11 ساعة في نيويورك يحاول إقناع المجاهد حكمة يار بالالتقاء مع ريغان، فقال حكمة يار: لن ألتقي مع ريغان. فقال له السفير الباكستاني: أنت مجنون؟ 60 ملكا ورئيسا يرفض ريغان مقابلتهم، وهم يطلبون مقابلته، وهو يطلب مقابلتك وأنت ترفض. قال حكمة يار: نعم، لن أقابله، وإذا أصررت على ذلك سأغادر أمريكا الآن. أرسل ريغان ابنته رسالة مع ابنته مورين ريغان تستعطفه، تقول الرسالة: والدي ينتظرك هذه الليلة في البيت الأبيض. في 29 أكتوبر عام 1985 قال لها حكمة يار: عندي موعد مسبق مع المهاجرين الأفغان في ولاية أنديانا. ورفض أن يقابل ريغان، وطلب الكونغرس الأمريكي مقابلة حكمة يار بعد أن وجه إليه دعوة حارة في بطاقة جاء في هذه البطاقة مما جاء فيها ما يلي: ولأنكم شعب مؤمن بالله. ضرب أروع الأمثلة للشعوب التي تريد استرداد حريتها: نتشرف بدعوتكم لحفلة شاي في الكونغرس. قال حكمة يار: إن ريغان والكونغرس وجهان لعملة واحدة لا أقابلهما. ولما عقد بحكمة يار مؤتمر صحفي قالوا له: كم قدمت لكم أمريكا؟ قال: نرفض أن نستلم درهما واحدا من أمريكا. وبعد فترة أيها الإخوة من الزمن ذهب القائد برهان الدين رباني رئيسا للوفد إلى الولايات المتحدة وقابل ريغان، وتحدثت الصحف عن رباني بأنه أول من يقول في وجه ريغان لا. وعندما سأله ريغان برهان الدين رباني هل وصلتكم الأسلحة الأمريكية، إنه يوهم العالم والجماهير بأن أمريكا قد أمدت الأفغان بالسلاح، لذلك طرح هذا السؤال كمسلمة وقضية مسلم بها. فأجابه برهان الدين رباني إجابة لاذعة بسخرية وقال له إننا نحن المجاهدين نحمل أسلحتنا على الحنين والبغال في داخل أفغانستان وتمكث شهرا أو شهرين حتى تصل إلى أقصى الشمال، وأما الحمير الأمريكية التي تحمل السلاح إلينا لم تصلنا بعد. أيها الإخوة، إذن من أين للمجاهدين بالسلاح؟ جاء في جريدة الاتحاد الإماراتية في الصفحة الخامسة بتاريخ 1 أغسطس عام 1984، جاء فيها قول للشيخ جلال الدين حقاني، وهؤلاء كلهم الحمد لله موجودون وأحياء، فمن شك في خبر مما يذكر ويقال فما عليه إلا يأخذ تذكرة سفر ليتفقد إخوانه المجاهدين هناك وليستوثق من مصداقية هذه الأخبار. في هذه الجريدة، جريدة الاتحاد، جاء قول للشيخ جلال الدين حقاني وهو نائب رئيس اللجنة العسكرية وقائد في أحد الجبهات، ما ملخصه؟ قال إن مصدر السلاح الرئيسي لنا هو العدو نفسه. هذه عجيبة أيها الإخوة، هو العدو نفسه الروس. إن المجاهدين قد غنموا من السلاح الروسي عددا ليس بالقليل الذي تركه الجنود الروس بعد أن فروا هاربين مفزوعين، وقد غنمها المجاهدون، فصار المجاهدون يحاربونهم بنفس السلاح الذي يحاربهم به العدو. وأما بالنسبة للسلاح من أمريكا، فيقول جلال الدين حقاني ولا شك بأن أمريكا والدول الغربية تحاول استمالة المجاهدين، ولكنها لا تستطيع إلا التغرير ببعض الشخصيات الذليلة، قد يكون هناك شخصيات ذليلة في الجهاد التي كانت تابعة لظاهر شاه، وهؤلاء إيمانهم ضعيف. فإلى الآن لم يحدث بيننا وبين أمريكا أو أي دولة غربية تعاون أو لقاء، ولم يسبق لنا مرة أن طلبنا منهم مساعدة. يقول نحن على يقين بأن وراء المساعدة من أمريكا والدول الغربية الفتنة الكبرى للمسلمين، فنحن نعلم تماما أن أمريكا وروسيا ودول الغرب تحتل فلسطين وبيت المقدس، فكيف بنا نقبل مساعدتهم؟ إنهم أعداء الإسلام والمسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ويضيف قائلا في جريدة الاتحاد نحن لسنا في حاجة إلى أمريكا وإلى دول الغرب، لأن جميع البنوك في أمريكا والغرب مملوءة بأموال العرب، ويصنع الأعداء بها السلاح لمحاربة الإسلام والمسلمين، فنحن لو نطلب مساعدة فإننا لا نذهب إلى الفرع، يعني إلى بنوك أمريكا، ونترك الأصل وهم العرب. نحن نطلب المساعدة من إخواننا المسلمين، أما أمريكا فلا، لأن في مساعدتهم لنا بلاء عظيما مثل بلاء الروسي أو أدنى أو أقوى. ليقول لأن الغزو الفكري والثقافي لأخلاق المسلمين أشد وأقوى من الغزو العسكري، ففيه فساد لأخلاق المسلمين وعقائدهم. ويكفي من هذا الفساد أيها الإخوة إطاحة وإماتة الروح الجهادية في المسلمين. يقول جلال الدين حقاني إننا نحذر أمريكا كما نحذر روسيا، لأن أمريكا إذا أعطتنا مساعدة فإنها تعطيناها بشروط، مثلا تشترط أن تكون لها القواعد والمطارات وشبكات الاستخبارات داخل أفغانستان، وسيقول الأمريكان كعادتهم: لن نضركم، نحن نجمع هذه الأخبار والأسرار من أجل روسيا، ولكن المجاهدين لا يقبلون هذا، فكيف نخرج قوة وندخل قوة أخرى؟ انتهى كلامه مختصرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله القائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد كان الجهاد الإسلامي في أفغانستان انتصارا عظيما، وأي انتصار! وإن كانت المعركة لم تنتهي بعد، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لصالح المجاهدين، لكن المجاهدين قد حققوا إلى الآن نصرا مؤزرا مبينا من ناحيتين. الناحية الأولى: من جهة صمودهم أمام الزحف الروسي المتوحش طيلة أكثر من 10 سنوات بلا تململ ولا تقهقر. والناحية الثانية: من جهة إرغام أنف الدب الروسي، أضخم وحش في التاريخ المعاصر، أرغموا أنفه على الانسحاب من أراضي أفغانستان ذليلا صاغرا مهانا. وربما أيها الإخوة كان جهاد الأفغان انتصارا ثالثا من جهة وقوف المجاهدين سدا منيعا أمام كل المؤامرات الدولية والألاعيب السياسية التي تطمع في سرقة الجهاد الإسلامي من المسلمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياهم على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المسلمون، واسمعوا معي بعضا من المواقف الغريبة في مسألة الجهاد الأفغاني، لتعلموا بعد ذلك ما هو الشيء الذي يرهبه الأعداء منا. وبالتالي فإن الأعداء يحرصون كل الحرص على إماتته في روحنا بشتى الوسائل والمؤامرات الصهيونية والعالمية. فمن هذه المواقف أيها الإخوة، يقول الدكتور عبد الله عزام رحمه الله في أحد كتبه: أرسل وزراء حكومة كابل العميلة رسالة إلى محمد صديق أحد المجاهدين، يرجونه وقف حملاته على وسط كابل، ويدفعون له مقابل ذلك ما أراد من مال وغيره. فرد المجاهد الأفغاني المسلم بقوله: وأنا أعطيكم ما شئتم بشرط أن تنسلخوا من إلحادكم وشيوعيتكم وتدخلوا في الإسلام. فلما يأست حكومة كابل من ذلك، أرسلوا بعد فترة من الزمن إلى الحاج محمد عمر قائد جبهة بغمان، وهي تبعد 8 كيلومترات عن كابل. قالوا له في رسالتهم: إننا نناشدك الله أن نجتمع حقنا لدماء المسلمين. يا الله، ما هذا! الشيوعيون يناشدونه الله تبارك وتعالى الذي لا يؤمنون به ولا يدينون بدينه الحق. إنه الرعب والفزع من الجهاد. فبماذا رد عليهم الحاج محمد عمر؟ قال لهم: إن العهد الذي أعطيناه لأمير المجاهدين ألا نضع السلاح عن عواتقنا حتى تقوم الدولة الإسلامية. وأما قبل قيامها فلا مفاوضات ولا لقاء. وموقف آخر أيها الإخوة ذكره الدكتور عبد الله عزام والشيخ سعد البريك والشيخ تميم العدناني وغيرهم، وقد لا تصدقونه لكن الجهاد الإسلامي يصنع العجائب والغرائب، ولا أدري ماذا ستكتبون إذا لم تصدقوا ذلك. وهو موقف للشيخ يونس خالص أحد القادة الأساسيين في الجهاد الأفغاني. لقد قابل الشيخ يونس خالص الرئيس ريغان فقيل له يا شيخ يونس كيف قابلت ريغان؟ قال قابلته لكي أعرض عليه الإسلام. يقول الشيخ يونس خالص لما دخلت البيت الأبيض كان الوقت قد حان للصلاة، يقول فأذنت في البيت الأبيض وصليت، ثم التفت بعد صلاتي إلى ريغان وقلت له يا ريغان أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فاعلم أن عليك إثم الأمريكان. فرد عليه ريغان قال له أنا وأنت سوا أو أنا مثلي مثلك نحن نؤمن بالله. قال له كذبت أنت تقول إن الله ثالث ثلاثة. ثم ترك البيت الأبيض وغادره. وموقف آخر أيها الإخوة تتجلى فيه العزة الإسلامية وقوة المجاهد المسلم. أذكرها أيها الإخوة لأننا أصبنا بانهزامية وأننا لا يمكن أن نصنع شيء أمام الاستعمار. كان مندوب الولايات المتحدة آرمكوس وكيل وزارة الخارجية الأمريكية يحاول أن يضغط على رئيس باكستان الراحل ضياء الحق رحمه الله، يحاول أن يضغط عليه أن يجمع له قادة المجاهدين الأفغان، والمجاهدون الأفغان يرفضون ذلك بشدة أن يجلسوا على طاولات المفاوضات. ولأن ما لضياء الحق من يد بيضاء كريمة على الجهاد الأفغاني استجاب القادة السبعة تقديرا لضياء الحق لا لآرمكوس. وفي الوقت الذي انسحب فيه الروس من أفغانستان جلس آرمكوس يعرض عليهم الأوراق الأمريكية التي معه، يعرض عليهم الدولة المحايدة دولة ائتلافية يشترك فيها كل الأطراف وشتى الاتجاهات إسلامية وغير إسلامية. قال له الشيخ سياف بشكله المهيب وبلحيته الكثة التي تصل إلى نهاية صدره، قال له أنتم الأمريكان أخبث أمة في الأرض، أنتم مصاصو دماء، أنتم تريدون سرقة ثمار جهادنا، أنتم كنتم على أنقاض شعب قد أبدتموه وهم الهنود الحمر وأقمتم حكومتكم عليه. ونظر إليه آرمكوس وكيل وزارة الخارجية برعب وهو ينظر إلى سياف وكأنه قد انقلب وحشا كاسرا غير آب به بهذا الذي يدير الدنيا بإصبعه. فقال له آرمكوس لا لا نحن نحب الإسلام، نحن نحب أن تقيم دولة إسلامية. قالها بعد أن خرج عن طوره وعقله. أيها الإخوة ولقد وصل الأمريكان إلى نهاية مسدودة لا يمكن أن يتفاوضوا مع هؤلاء البشر المجاهدين، ولكن مصالح أمريكا مهددة في أواسط آسيا إذا تمكن المجاهدون المسلمون من الحكم، فرأوا بعد ذلك أنه لا بد من تصفيتهم جسديا، فبدأوا يضغطون على ضياء الحق، ضغطوا ضغطوا ضغطوا، ولكن ضياء الحق يرفض الانصياع لمطالب الأمريكان. ودبرت أمريكا انقلابا على حكومة ضياء الحق من قبل جوني جو، لكنها فشلت ويومها أعلن ضياء الحق على ملأ وبكل قوة، قال: سأطبق الشريعة الإسلامية وإن كلفني ذلك عرشي ونفسي، وسأقف بجانب الجهاد الأفغاني حتى أودع آخر واحد منهم معززا مكرما منتصرا راجعا إلى بلاده. قال له وزير داخليته محذرا إياه من تآمر أمريكا: إن الأمريكان سيقتلونك. قال ضياء الحق: إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض، والرصاصة المكتوب عليها ضياء الحق لن تخطئه أبدا. وقال ضياء الحق لأحد مستشاريه: لقد وقع الأمريكان أوراق قتلي، وإنما القضية قضية زمن. وجمع قادة الجهاد وقال لهم، قال للمجاهدين: الآن جاء دور تصفيتي وإياكم جسديا، ولا أدري من السابق إلى الله. والقصة طويلة وتعرفون بقيتها أيها الإخوة. لقد حاولت أمريكا أن تصبر غور الجهاد الإسلامي ولكنها فشلت. أرسلت مرة الرئيس السابق نيكسون لزيارة مخيمات المهاجرين، وتقدم نيكسون ليسلم على شيخ كبير قد نحل الجنبان وحده ودب الظهر، وإذا بالشيخ يقبض يده قائلا لنيكسون الأمريكي: أنت مشرك نجس لا أسلم عليك. وتقدم شيخ آخر طاعن في السن فقال لنيكسون: لماذا أعطيتم فلسطين لليهود؟ ورأى نيكسون شعبا كاملا بكامله، طفله وشيخه، البنت والعجوز، الأرملة والعواتق، المهاجر والمجاهد، كلهم تحركهم كلمة الله أكبر، وهم يرددون: الجهاد سبيلنا. رأى الطريق المؤدية إلى أفغانستان فيها قوافل المجاهدين كأسراب النمل، رغم دوي الطائرات وأزيز الرصاص وانفجار الصواريخ وهدير الدبابات، فاهتز كيانه وارتجفت أوصاله، فعاد مرتعد الفرائص منذرا قومه: وكما تعلمون الرائد لا يكذب أهله. فعقد مؤتمرا صحفيا، سأله الصحفيون: ماذا أعددتم للقضية الفلانية كذا؟ قال: هذه سهلة. قالوا: والقضية كذا؟ قال: هذه ميسورة. وهو يجيب بابتسامة على كل القضايا بأنها سهلة. قال له الصحفيون: إذا ما هي المشكلة الأساسية؟ قال نيكسون: المشكلة الأساسية هي الإسلام. فقالوا: إذا ما الحل؟ قال: أن نأتي بأبناء المسلمين ثم نرسلهم إلى بلادنا كي نحقنهم بثقافتنا ونعيدهم إلى بلادهم. ثم قال: يجب على روسيا وأمريكا أن تتحدا للحيلولة دون قيام حكم إسلامي في أفغانستان. وفي عام 85 للميلاد حصل لقاء بين ريغان وغورباتشوف. أخرج غورباتشوف من حقيبته خريطة الدولة الإسلامية الأولى في أوج عزها وأرفع ظهورها، أخرجها أمام ريغان، وبين له أن معظم أراضي أوروبا كانت تخضع للمسلمين، وأن المسلمين قد دقوا أبواب أوروبا مرتين ووقفوا في شوارع النمسا. ثم حذر غورباتشوف ريغان وقال له: لقد بدأ المسلمون يتململون وينفضون الغبار عن أنفسهم ويحاولون أن ينطلقوا، وإذا انطلقوا فلن يقف في وجههم شيء أبدا، وإن المستفيد الوحيد من اختلاف أمريكا وروسيا هو الإسلام، فلا بد من إنهاء مشاكلنا للوقوف في وجه العدو المشترك. وأطرق ريغان قليلا وأعجب بالفكرة، وكان الوثاق الدولي الذي سمعتم به بين هذه الدول كان ذلك ثمرة من ثمار لقاءات روسيا وأمريكا حتى يتفرغوا لضرب الإسلام ولضرب الجهاد الإسلامي المتمثل في أفغانستان وفي شعب الانتفاضة في فلسطين وفي بقايا بقاع المسلمين. يريدون أن يتفرغوا لضرب الإسلام والجهاد والحركات الإسلامية. اجتمع رؤساء وزراء الحلف الأطلسي ناتو، اجتمعوا مع وزير الدفاع الأمريكي السابق كارلوتشي، فقالوا له: يبدو أن غورباتشوف قد غير سياسته تجاه الغرب بعد أن أمر بسحب 2 مليون جندي روسي من أوروبا الشرقية، لأنه كان يهدد أوروبا الشرقية، فسحب قوته من عند أوروبا الشرقية. قال لهم كارلوتشي: لقد أجبر الجهاد الأفغاني غورباتشوف أن يغير سياسته تجاه العالم كله. وفعلا أيها الإخوة، لقد سقطت الشيوعية الحمراء وباتت في أفول وانحدار. أيها الإخوة المسلمون، إن الجهاد الأفغاني قد هز الدنيا بأسرها وزلزل عروش روسيا وأمريكا ومن معها، ولذلك حاولوا إماتته وتدويخه بكل وسائل التآمر الخبيث من عملاء وغيرهم. لقد ألفت كتب كثيرة أغرقت الأسواق الأوروبية الغربية هناك، يذكر فيها مؤلفوها بأنهم قد أيقظوا العملاق وبأن المارد قد انطلق من قمقمه، يقصدون الجهاد والإسلام، ويحذرون من الجهاد الأفغاني الذي أضحى يحرك الشعوب الإسلامية في كل بقاع العالم، يحرضها على الجهاد. وعندها أيها الإخوة سيقوض بنيان الاتحاد السوفيتي بإذن الله تبارك وتعالى من داخله من الجمهوريات الإسلامية، وسيقتحم المسلمون جبال البيرنس مرة ثانية ويدخلون فرنسا والنمسا، وستعود أوروبا تدفع الجزية مرة ثانية للمسلمين كما كانت تدفعها 5 قرون متتالية للدولة العثمانية الإسلامية. أيها الإخوة، وأظني قد أطلت عليكم فسامحوني، بني الإسلام هل آن لنا أن نطرح الرانا ونصبح للهدى جندا وفي الإسلام إخوانا، ونحيي مجدنا الماضي ونرجعه كما كان، سلوا بدرا سلوا أحدا ومؤتة عن كتائبنا، سلوا حطين واليرموك عنا عن قواضبنا، سلوا الأعداء واستمعوا شهادتهم لعزتنا، أقول سلوا الأفغان من وقف أمام الدب قد زحف.